الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في مدلول النسب والجمل التامة والناقصة، وانتهينا إلى نقطة مهمة من هذا البحث بعد الفراغ عن أن المفاد والمدلول الموضوع له هذه الجمل والتركيبات الناقصة أو التامة عبارة عن النسبة التصورية والمدلول التصوري للتصديقي، حينئذ الذي هذا هو المشهور أيضا. قلنا هناك نقطة مهمة في هذا البحث، وها أنه كيف أصبحت بعض النسب التركيبية للجملة ناقصة وبعضها تامة. فجملة المضاف والمضاف إليه مثلا هيئة الإضافة مدلولها ناقص، الجملة الوصفية مثلا مدلولها ناقص، بينما الجملة الخبرية أو الجملة الاسمية أو الفعلية أو الجملة الإنشائية مدلولها تام. إذا كان كل منهما عبارة عن موضوع للنسبة، النسبة بين الطرفين، هنا أيضا يوجد طرفان ونسبة، هناك أيضا يوجد طرفان ونسبة، كيف أصبحت هذه ناقصة وتلك تامة، وما هي النكتة في صيرورة هذه تامة وتلك ناقصة؟ وهذه نقطة كانت جديرة بالبحث، فإنه لم تبحث بشكل مستوعب. هنا السيد الشهيد يحاول أن يطرح نظرية في تفسير هذه النقطة وهذه النقطة الأساسية. وحاصل ما يذكره السيد الشهيد في هذا الصدد هو أنه هذه النسبة بين الطرفين إذا كانت نسبة ذهنية واقعية، بحيث يوجد في عالم الذهن مفهومان وطرفان ونسبة بينهما بالحمل الشايع، فهذا هو سر التمامية ونكتة كونها تامة. وأما إذا لم تكن هذه النسبة نسبة واقعية في الذهن بالحمل الشايع، بل مفهوم وحداني وصورة إفرادية نحن نحللها إلى طرفين ونسبة، إذن هنا تكون النسبة ناقصة، لأن هذا من حيث النتيجة في حكم المفهوم المفرد، مفهوم وحداني واحد فهو مفهوم إفرادي، والمفهوم الإفرادي لا يكون تاما لا محالة، بل يكون ناقصا. فترجع التمامية والنقصان إلى كون تلك النسبة نسبة واقعية في الذهن أو مفهوما إفراديا، وبالتالي بحسب تعبير السيد الشهيد نسبة تحليلية لا نسبة فعلية قائمة بالفعل وواقعا بوجود طرفين ونسبة بينهما بالحمل الشايع. فحينما تكون النسبة موجودة في الذهن، إذن فقد اكتملت الصورة الذهنية وأصبحت تامة، بمعنى أنه ربطنا بين شيئين في الذهن، وهذا هو العمل الذي يقوم به الذهن. إذ عمل الذهن إنما هو الرابط بين شيئين، إما بربط إخباري أو بربط إنشائي، فإذا كان شيئان وربطون أو أطراف وربطون فقد اكتمل العمل الذهني وكانت تامة، وهو معنى التمامية. فإن التمامية هنا بمعنى أنه قد تحقق ذاك الغرض الذهني والتصوري الذي كان مقصودا من الكلام، وهو إيجاد الرابط بين الطرفين. وهذا لا يكون إلا إذا كان طرفان وربط حقيقة بالحمل الشائع بينهما، ويتم لا محالة، تتم النسبة وتصبح تامة أي محققة لذاك الغرض الذهني. وأما إذا لم يكن إلا مفهوما إفراديا وتصورا واحدا، هذا ليس يصح السكوت عليه وليس تاما، لأن هذا لا يحقق الغرض الذي من أجله تنعقد يقوم الذهن باستحضار التصورات، فإن الذهن إنما يحضر التصور لإيجاد الربط بينها. فإذا لم يكن ربط فلا محالة، لا تمام، لا وجه للتمامية، ولهذا تبقى الحالة حالة منتظرة. هذا مفهوم إفراديا حينما يسمعه المخاطب ينتظر أنه ماذا يراد به، هل يراد أن يربط به شيء آخر بربط إخباري أو إنشائي أو لا، ومن هنا تكون ناقصة ولا يصح السكوت عليه. وهذا معنى معنى النقصان وعدم صحة السكوت. حينئذ يطبق السيد الشهيد تلك النكتة البرهانية التي أشرنا إليها فيما سبق هنا في تحليل هذا الفرق، فيقول حينئذ أن النسب قد تكون خارجية موطنها الأصلي في الخارج، ومثل هذه النسب حينما كنسبة الظرفية والابتدائية والصدورية ونحو ذلك، فهذه النسب والملكية والاستعلائية، هذه العلاقات والنسب الموجودة في الخارج حينما تأتي إلى الذهن لا محالة تأتي، لا تأتي كطرفين ونسبة، إذ بذاك البرهان المتقدم منه قدس سره مثل هذه النسبة لا يمكن وجودها في الذهن، إذ لا يكون مفهوم ظرفا لمفهوم آخر أو صادرا عنه مفهوم آخر، بل كلاهما صادران عن النفس وعارضان على النفس. فلا معنى لحصول النسبة الصدورية واقعا في الذهن بين المفهومين، ونسبة أخرى لا يمكن أن تكون حاكية ومرآة عن هذه النسبة، فلا محالة مثل هذه النسبة سوف يكون وجودها الذهني وجودا اندكاكيا تحليليا، أي صورة واحدة للمقيد. قالت الأم هذه الصورة حينما نلتفت إليها ونريد أن نحللها بالحمل الأولي قد نلحق فيها مثلا طرفين ونسبة، وإلا هي صورة ذهنية واحدة، مفهوم ذهني واحد بالتحليل ينحل إلى طرفين ونسبة، لا أن هناك مفهومان وصورتان. نظير الصورة الفوتوغرافية للماء في للنار في الموقد، كيف أنها صورة واحدة لا صورتان، فأترم حينما ينظر الإنسان في باطن هذه الصورة يجد فيها نارا وموقدا وظرفية لأحدهما للآخر، أو صدورا مثلا لشيء من شيء، وهكذا سائر النسب. فالنسب الناقص، فالنسب التي تكون بإزائها تكون موطنها الخارج، هذه النسب حينما تأتي إلى الذهن لا محالة تأتي على شكل مفاهيم إفرادية بالتحليل تنحل إلى طرفين ونسبة، ومن هنا يسمي بالنسبة التحليلية في الذهن، إذ ليست نسبة خارج حقيقية. فيكون الوضع لهذه المفاد التحليلي، أو إن شئتم قلتم الهيئة مع الطرفين، موضوع لذاك الشيء المقيد والمحصص الذي بالتحليل يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة. والنسب الناقصة وكذلك الحروف الموضوعة لنفس النسب الخارجية كلها من هذا القبيل. قالت الآن هذه النسب، هذه الجمل الناقصة أشرنا فيما سبق، قد يكون منتزعة عن نسبة واقعية في الخارج، كما في نسبة الإضافة ونسبة الصدورية في علم زيدين أو ضرب زيدين أو غلام زيدين، هذه نسبة خارجية. وقد تكون هذه النسبة كما في جملة الوصفية منتزعة من نسبة هي في الذهن موطنها الأصلي، إلا أنه على كل حال نسبة واقعية في الذهن ينتزع عنها الذهن حينئذ الجملة الوصفية، كما في الجمل الخبرية، فإن الجملة الخبرية بنظرة ثانية طولية تتحول إلى جملة وصفية لا محالة ناقصة. ومن هنا قيل أن الأخبار بعد العلم بها أوصاف، هذا أيضا يمكن أن يكون تفسيرا لهذه الجملة، أن هذه المقالة أن الجملة الوصفية في طول الجملة الخبرية، أي الجملة الخبرية هي نسبة تامة واقعية في الذهن على ما سوف نشرح، ينظر إليها الذهن مرة ثانية ينتزع منها الاتصال الجملة الوصفية، وإلا لا يوجد نسبة وصفية في الخارج، بين الوصف والموصوف بمعنى أن بين الرجل والعالم في قولنا الرجل العالم، فإن العالم هنا نفس الرجل. نعم توجد نسبة بين الرجل والعلم والمبدأ، إلا أن هذه النسبة الناقصة المفادة في كلمة العالم، فإن العالم هي بنفسها مشتمل على مادة وهيئة، وهيئتها مشتق مفادها النسبة بين المادة وبين الذات المأخوذة في المشتقات، مثلا بين المبدأ والذات، تلك النسبة الناقصة مفادة بهيئة عالم المشتق لا النسبة الوصفية. وأما الجملة الوصفية فهي تدل على اتصاف الرجل بأنه تلك الذات العالمة، والذات العالمة مع الرجل شيء واحد، لا شيئان ليكون بينهما نسبة في الخارج، إذن لا نسبة خارجية. إذن فهذه النسبة هنا إذا كانت ناقصة لا يمكن أن تكون مأخوذة من الخارج، فكيف تكون تحليلية وناقصة؟ هذه نقصانها من ناحية أنها منتزعة من النسبة الذهنية الخبرية، وهو الرجل عالم. حينما نقول الرجل عالم هنا توجد نسبة في الذهن بين الرجل وبين عالمون، وهي نسبة خبرية تامة واقعية في الذهن. هذه النسبة حينما نصدق بها يمكن أن ننتزع منها في طولها نسبة ناقصة، يعني نحولها إلى مفهوم الإفرادي، نحول هذه النسبة الذهنية التامة الواقعية بالحمل الشائع التي هي نسبة بالحمل الشائع، نحولها إلى مفهوم إفرادي ونقول الرجل العالم، أي الرجل الذي حكمنا عليه بأنه عالم، صار هذا الرجل محكوما عليه بأنه عالم. هذه النسبة واقعية أيضا بلحاظ المفهوم الإفرادي المنتزع منها، نسبة واقعية بالحمل الشائع. وحينئذ حينما تأتي بالمفهوم الإفرادي لا محالة تأتي كجزء تحليلي، أي لا تأتي كنسبة تامة، وإلا كانت جملة خبرية لا وصفية كنسبة واقعية، بل تأتي بأن يأخذ الذهن مفهوما عنها، كما يأخذ على حد أخذه للمفهوم عن النسبة الخارجية مفهوما محصصا من الرجل والعالم، يحصص الرجل بالعالم، فيكون هذا التحصيص بحسب الحقيقة بإزاء تلك النسبة الواقعية على حد النسبة الإضافية التي هي بإزاء النسبة الخارجية، كلتاهما من هذه الناحية على حد واحد. إذن فالنسبة الوصفية مع النسبة الجملة الوصفية مع الإضافة مع جملة الإضافة مع سائر الجمل التراكيب الناقصة كلها حقيقتها وحقيقة نقصانها أنها مفاهيم إفرادية في الذهن، ويكون تحليلها وانحلالها إلى أطراف أو طرفين ونسبة انحلالا في عالم التحليل في الواقع، تكثرا في عالم التحليل، وإلا في الذهن لا يوجد إلا مفهوم إفرادي واحد. هذا النسبة الناقصة لأقسامها. وأما النسبة التامة فهي نسبة واقعية في الذهن، بمعنى أنه يوجد في الذهن حقيقة طرفان ومفهومان مستقلان في التصور، بينهما بين المفهومين علاقة ذهنية، هذه العلاقة من العلاقات الذهنية والنسب التي موطنها الذهن ومحلها الذهن، وجودها في الذهن، وجود هذه النسبة في الذهن، ولا يكون لها وجود في الخارج أصلا، بل وجودها في الذهن. ومن هنا تكون النسبة نسبة تامة، لأنها تحقق العلاقة الذهنية والربط الذهني، وبهذا يتم الغرض الذهني وتكون تامة. الآن هذه الأغراض الذهنية قد تكون إخبارية، قد تكون إنشائية ونحو ذلك من الأغراض التي هي أغراض المحاورة والمكالمة، وبهذا تكون تامة. ومن هنا لو قيل بأنه إذن الحروف التي تكون موضوعة لبعض المعاني التي لا وجود لها في الخارج بل وجودها في الذهن، لا بد وأن تكون هي أيضا تامة، مفادها مدلولها مدلولا تاما، من قبيل ما أدوات الإضراب والعطف ونحو ذلك، لأنها أيضا لا وجود لها في الخارج، موطنها الذهن. الإضراب أيضا علاقة ذهنية، العطف أيضا علاقة ذهنية، عطف شيء على شيء في الحوق، هذه كلها علاقات ذهنية لا بد وأن تكون تامة. يقال في مقام الجواب أنه لا ضير ولا مشكلة من هذه الناحية، يلتزم بأن مفاد هذه الحروف أيضا نسب أو علاقات ذهنية واقعية موجودة في عالم الذهن وموطن الذهن بين المفاهيم، وتكون تامة، إلا أن تماميتها لا تكون فقط بذكر هذا الحرف، بل بذكره مع ذكر تمام الأطراف لكي تتم العلاقة حينئذ فتكون تامة. فتماميتها بمعنى أنها لو جاءت مع أطرافها كانت تامة، ولا إشكال أن جملة العطف والمعطوف عليه يكون تامة، أو جملة الإضراب والمضرب عنه أيضا تكون جملة تامة يصح السكوت عليها. إذن فيكون فتكون التمامية هنا أيضا محفوظة، وإنما يقال أنها ناقص حينما يلحظ مدلول الحرف فقط وحده بلا أطرافه، حينئذ يكون ناقصا، بمعنى أنه هذا ما لم يكتمل بمجيء المعطوف والمعطوف عليه أو المضروب والمضروب عنه مضروب إليه لا يكون حينئذ تاما ويصح السكوت عليها. فمن هذه الناحية يمكن إعطاء هذه القاعدة، أن كل نسبة كان موطنها الذهن، أي علاقة بين مفهومين في الذهن، حينئذ الدال على هذه النسبة لو وجد مع أطرافها كان المفاد تاما لا محالة، فيكون مفادها مفادا تاما، لأنه يحقق تلك العلاقة التي هي الغرض من القضايا المعقولة وتأليف التركيبات الذهنية، فإن الغرض منها إيجاد هذه العلاقات، فإذا أوجد العلاقة تم لا محالة. الآن العلاقات يمكن مثلا تقسيمها إلى قسمين رئيسيين، إنشائية وإخبارية مثلا، وتحت كل قسم أيضا أقسام، هذه بعد أصناف العلاقات الذهنية المعقولة في الذهن، هذا حينئذ بحث آخر. ومن هنا ينتقل السيد الشهيد إلى إعطاء هذه النسبة تعريفا وتوضيحا أكثر، النسبة التامة في الجملة الخبرية تارة، الإسمية، وأخرى في الجملة الفعلية الخبرية، وثالثة في الجمل الإنشائية، فينجر الحديث حينئذ إلى الخصوصيات الإضافية في حقيقة النسب والجمل التامة. في الجملة الإسمية الخبرية النسبة التي يصورها السيد الشهيد يسميها بالنسبة التصادقية أو النسبة الحملية. هذه النسبة، النسبة التصادقية أو النسبة الحملية، هي مفاد الجملة الخبرية الإسمية. وهذه النسبة تعريفها هي أنه، وهذا الذي يظهر من العنوان، هو أنه الذهن من خلال ملاحظة الجملة الاسمية الخبرية ماذا يلاحظ وماذا يرى؟ يرى أن المحمولة والخبر مثلا صادق على الموضوع وأن مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول متصادقان على واقع واحد. عندما نقول زيد عالم، هنا مفهوم العالم الذي هو عبارة عن الذات التي لها العلم مفهوم إفرادي وحده. زيد أيضا أو الإنسان أيضا مفهوم إفرادي وحده لا يكون فيه نسبة. لكن حينما يقول زيد عالم الذين يلحظ هذه الحالة المفادة بهذه الهيئة، هيئة المبتدأ والخبر أو ما يسمى بهذا ذاك أو هو هذه النسبة الحملية التي في بعض اللغات ربما يوضع بإزائها مادة معينة، في اللغة العربية لم يوضع لها مادة، استعين بالهيئة، هيئة هذا ذاك. هذه الهيئة مفادها الدلالة على هذه النسبة، نسبة صدق هذا المحمول مفهوم في طرف المحمول، مفهوم الإفرادي في طرف المحمول على المفهوم الإفرادي في طرف الموضوع، تصادقهما على واقع واحد أو صدق هذا على ذا. وهذه النسبة، نسبة التصادق، هل هي نسبة موطنها الذهن أو موطنها الخارج؟ يقول السيد الشهيد أن هذا موطنها الذهن، لا يمكن أن يكون موطنها الخارج. أحدهما لا يوجد ذاتان، أحدهما زيد والآخر ذات العالم، ثم نسبة بين هذه الذات العالمة وبين تلك الذات الأخرى التي هي زيد، بل الموجود في الخارج شيء واحد ووجود واحد. هذا الوجود الواحد هو وجود زيد ووجود العالم أيضا. المحمول والموضوع هنا كلاهما موجودان بوجود واحد. فلو كانت النسبة الحملية والنسبة الصدقية أو التصادقية نسبة في الخارج، يلزم حينئذ أن يكون هناك إما ذاتان، وهذا مستحيل، لا يوجد ذاتان، خلف، وخلف لو كان أيضا لم يكن تصادق بينهما، خلف التصادق، أو أن يكون نسبة بين الشيء ونفسه، وهذا أيضا غير معقول، كيف يمكن أن يكون شيء واحد بينه وبين نفسه نسبة؟ نعم، بين وصف العلم والذات يمكن أن يكون نسبة، إلا أن هذا كما قلنا مفهوم مدلول عليه بالمشتاق لا بالجملة الحملية، هذا مدلول المشتاق لا مدلول الجملة الحملية المركب التام. إذن فلا محالة هنا بهذا البرهان يثبت أنه لا توجد نسبة تصادقية في الخارج، نسبة تصادقية لا يعقل أن تكون خارج في الخارج موجودة، وإنما النسبة التصادقية في الذهن، بمعنى أن المفهومين الذهنيين يتصادقان على واقع خارجي واحد، فالتصادق صفة للمفهومين الذهنيين لا للشيء الخارجي. إذن فهي نسبة بين المفهومين، فهي علاقة بين المفهومين، إذن فموطنها الذهن، أن هذين المفهومين الإفراديين في عالم الذهن تارة لا يوجد بينهما تصادق، كما لو كان زيد جاهلا والعالم عمرو لا زيد، هنا بين مفهوم العالم ومفهوم زيد لا يوجد تصادق، أي أن هذين المفهومين الموجودين في الذهن مفهومان غير متصادقين، لا أنهما مفهومان متصادقان. وأخرى يكون مصبهما ومركزهما الخارجي واحدا، أي نفس تلك الذات هي هذه الذات أيضا. حينئذ لأن المفاهيم متكثرة ومتعددة وإن كان وجودهما واحد في الخارج، بين المفهومين المتكثرين لا محالة تتحقق نسبة، أن هذين المفهومين كلاهما منطبقان ومحمولان ومتصادقان على حقيقة واحدة في الخارج. إذن فهذه الحالة والعلاقة علاقة بين المفهومين، لولا تكثر المفهومين ولولا المفهومين لما كان علاقة من هذا القبيل، لا يوجد إلا وحدة في هذا الوجود الخارجي، هذا الوجود وجود واحد في الخارج. حينما كان هناك مفهومان في الذهن، وحينما كان المفهومان واقعا كلاهما صادقان على هذا الشيء الواحد الخارجي حينئذ صار بينهما نسبة التصادق. بل حتى لو لم يكن كما في القضايا الكاذبة، لا نريد أن نقول القضية الصادقة في هذا النسبة، حتى لو كانت القضية كاذبة حينما يقال زيد عالم ولو لم يكن واقعا عالما، لوحظ في هذه في هذين المفهومين هذه النسبة، لوحظ أنهما متصادقان على، فرض يعني فيها في هذه الجملة أنهما متصادقان على شيء واحد، سواء كان صادقا عن صدق هذا الفرض أو كان كذبا. إذن فالتصادق نسبة التصادقية والحملية نسبة موطنها الذهن، علاقة بين المفهومين في الذهن، طبعا بلحاظ انطباقهما في الخارج، بلحاظ ما يفترض من انطباقهما في الخارج، لأنهما علاقة بين المفهومين بلحاظ وجوديهما الذهنيين، لكن على كل علاقة بين المفهومين، بحيث لولا الوجودين الذهنيين والمفهومان في الذهن لما كانت هذه العلاقة لها معنى ولها موضوع. خلاف النسب الخارجية، الماء في الكوز سواء كان هناك مفهوم للماء في ذهن المتكلم أو عن الكوز في ذهن أو لم يكن، هناك في الخارج يوجد شيء اسمه الماء وشيء اسمه الكوز وعلاقة خارجية بينهما. لاحظوا هناك الموطن والصقع والمحل للنسبة محل في الخارج تام، سواء وجد مفهوم في الذهن لأحدهما أو لا، لكليهما أو الأمور الثلاثة أو لم يوجد. بخلافه هنا، هنا هذه المفهوم التصادق والنسبة الحملية الصدقية لا يعقل فرضها من دون فرض وجود مفهومين، إذ لو عزلنا غضضنا النظر عن باب المفاهيم ولم يكن هناك مفهوم، لا يوجد في الخارج شيئان ونسبة بينهما، لا يوجد في الخارج إلا زيد، نعم يوجد في الخارج بلحاظ صفات زيد التي هي مدلول المبادئ لا مدلول صفة العلم، صفة الجهل، صفة القدرة، صفة العدالة، هو صفة البياض والسواد، تلك أمور أخرى نسب ناقصة كما قلنا. إذن نعم، موطن التصادق في الخارج، لكن النسبة التصادقية في الذهن، يعني هذا الذي أشرنا أن النسبة التصادقية علاقة بين المفهومين في الذهن بلحاظ صدقهما عن الخارج لا بلحاظ وجودهما، فهما على فهي نسبة ذهنية، لكن انتزاع هذه النسبة أو تحقق هذه النسبة في الذهن بين المفهومين ليس بلحاظ وجوديهما الذهنيين، بل بلحاظ إراءتهما للخارج، كما سوف يشرح السيد الشهيد هذه النقطة أيضا أكثر. إذن فهذه نسبة بين المفهومين الذهنيين، لكن نسبة وعلاقة بين المفهومين الذهنيين بلحاظ مرآتيتهما وبلحاظ صدقهما في الخارج. إذن فيكون هذه وصدق المفهوم أيضا فرع وجود المفهوم، ولهذا لولا المفهوم لا معنى لفرض الصدق ولا للعلاقة الصدقية، فهذه العلاقة التي هي علاقة صدقية أو تصادقية إنما هي موطنها عالم المفاهيم وفي طول ثبوت مفهوم ومجيء مفهوم إلى الذهن لكي يقال هل يصدق على ما يصدق عليه الآخر أو لا يصدق على ما يصدق. إذن فالنسبة التصادقية نسبة ذهنية موطنها في عالم الذهن، ويكون حينئذ علاقة بين المفهومين، لكن هذه العلاقة حينئذ علاقة بينهما بلحاظ صدقهما وإراءتهما وطريق حكايتهما للخارج، لا بلحاظها بما هي عرض من أعراض عالم النفس مثلا، بهذا اللحاظ هذه العلاقة منتج، هذه العلاقة موجودة، لكنها على كل حال علاقة للصورة الذهنية بلحاظ خصوصيتها الذاتية التي هي الإراءة والحكاية والحكاية التصورية عن الخارج. حينئذ هنا يوجد إشكال ينحل بهذا البيان، وحله السيد الشهيد أيضا بهذا البيان، وحاصل هذا الإشكال الذي يسجل هنا أن هذه النسبة التصادقية إذا كانت ذهنية، نسأل هل أن هذه النسبة التصادقية نسبة ملحوظة مأخوذة في اللحاظ أو نسبة غير ملحوظة؟ إذا كانت نسبة غير ملحوظة، لا تكون ملحوظة. هذا إذا كانت نسبة ملحوظة لابد أن، إذا كانت نسبة يلحظها الذين فهي نسبة ملحوظة للذين. فكل نسبة ملحوظة يعني فيها لحاظون لا محالة، لا يحتاج إلى ملحوظ بالذات وملحوظ بالعرار، فلا بد أن تكون نسبة تصادقية لها لحاظ في الذهن ولها محكي في الخارج الذي هو الملحوظ بالعرار والمعلوم بالعرار، فسوف لا محالة يكون لها ما بإعزاء في الخارج. مع أننا الآن قلنا بخلاف النسب الناقصة التي لا يكون فيها شيء من هذا القبيل، ومن هنا تكون ناقصة لأنها مفاهيم إفرادية. هذه حصيلة النظرية التي يذكرها السيد الشهيد في الفرق بين الجملة الخبرية، الجملة التامة والجملة الناقصة، ثم في الجملة الخبرية الإسمية أيضا يحدد هذا المفهوم في النسبة التصادقية. إذن يأتي أيضا تتمة الحديث.